أفضل عمل زي إيه؟ لك حدثني فلان وعدة. الواحد قال له عدة ابن من؟ قال له ابني فقدتك. ومن ثم جمع الحديث إلى مساليب الصحابة. على مساليب الصحابة. الله يفتح عليك. كما فعله أحمد ابن حنبل وإسحاق وعبد ابن حميد والدارمي اسمه؟ عبد الله بن عبد الحضرس قبل العشاء. ومن سلك مسلكهم في ذلك هذه العصور المتقدمة. التصنيف على أسماء الشيوخ تأخر نسبيا، لا يوجد ذلك في طبقات الجيل المتقدمة وبطبيعة الحال. إنما تأخر التصنيف على أسماء الشيوخ لأن الذين تصنفوا على أسماء الشيوخ أو الذين جمعوا الأحاديث على أسماء الشيوخ كمعاجم الطبراني وكتب المشيخات إنما يسوقون في الغالب الأحاديث الغرائب التي تفرد بها هؤلاء الشيوخ في الغالب. واضح؟ فهذه الأحاديث الغرائب إنما كثرت عند المتأخرين أكثر منها عند المتقدمين، فلهذا لم يحتاج إليها المتقدمين بقدر ما احتاج المتأخرون. قال ابن أبي خيثمة مين ده؟ ها؟ دينه عن مين ده؟ له تاريخ عن مين؟ يحيى بن معين. حدثنا الزبير بن بكار أخبرنا محمد بن الحسن. هذا محمد بن الحسن ده اسم محمد بن الحسن بن الزبالة وهو مطروق. عن مالك بن أنس قال أول من دود العلم ابن شهاب، يعني الزهري. اسم ابن شهاب ايه؟ محمد بن شهاب ابن مسلم.
محمد بن
شهاب
الزهري
ابن شهاب ابن في بقية اسمه
محمد بن مسلم معقيد.
الله يفتح عليك. أول من دود العلم ابن شهاب يعني الزهري. يقول المؤلف ومحمد بن الحسن كأنه ابن دباء ابن دباء كأنه ابن دبالة لا يعتمد عليه لأنه ضعيف جدا. قال ابن خراش يقال إن أول من صنف الكتب سعيد بن أبي عروبة. أول من صنف الكتب سعيد ابن أبي عروبة. لما نيجي نسمع الحتة دي نعرف إن أبو عروبة كان فيه الكتب. افتكر الحديث اللي أعلى أبو حاتم الرازي لما تفرد به ابن عيينة على ابن أبي عروبة حديث تخليل اللقية في الوضوء لما قال. وهذا الحديث ليس في مصنفات ابن أبي عروبة، حديث سعيد بن أبي حاتم في أول علل أبي حاتم. قال وهذا الحديث ليس في مصنفات ابن أبي عروبة فابن عيينة لا يذكر فيه الخبر، وهذا مما يوهن الحديث. يعين الحديث بأنه ليس في كتب ابن أبي عروبة، فبعض الناس تعقلوا أن إننا يا أخي إن ابن أبي عروبة يكون حافظ حديثا ولا يدخله في كتاب. إيه المشكلة يعني؟ صحيح مش مفيش مشكلة يا أخي. أيوه طب ليه تفرد ابن عيينة عنه؟ بل إن هذا القول الذي قاله ذلك القائم متعقبا به على أبي حاتم هو في الحقيقة إعلان للحديث ومؤكد لكلام أبي حاتم الرازي. إزاي يقول لك هذا؟ ما أعرف هنا الإجابة تعبكم دي. ابن أبي عروبة هذا ألم يكن قد كان قد اختلط في آخر زمانه؟ معروف الاختلاط. واضح؟ سفيان بن عيينة هذا ليس من المعروفين بالسماع منه قبل اختلاطه، بل ليس من المعروفين بالرواية عنه أصلا، يعني ليس من كبار أصحابه. فالظاهر أنه سمع منه متأخرا بعد اختلاط. فإذا قلت أنت وصرحت بأن ابن أبي عروبة لم يحدث في هذا الحديث من كتاب بل حدث فيه حفظا ووافقت أبا حاتم على ذلك، ها؟ فإذا كان قد حدث فيه حفظا وهو إنما حدث فيه حال الاختلاط فالآفة إن لم تكن من سفيان بن عيينة فهي من ابن أبي عروبة. يدور الحديث على الخطأ لأن المخطئ إما سفيان وإما ابن أبي عروبة. أنت عايز تبرر سفيان، قلت لا، إيه المانع إن ابن أبي عروبة حدث في هذا الحديث وحفظه سفيان وهذا الحديث أتى في كتب ابن أبي عروبة ولا حدث ولا تبعهم ابن أبي عروبة إلا سفيان؟ ماشي، يعني كما رأت سفيان على عين الرأس كما نسيت النبي عروفة انت فرحت لأن الحديث ليس كثير معروف قلت بس ممكن يكون حافظه وليس في ايه يعني هو حتى فيه حفظا من الكتاب حفظا طب هل الحديث حدث به في حال الاختراق أم في حال الصحة في حال الاختراق يعني ابن معينة لم يطلع منه في حال فقد حدث به حفظا في حال الاختراق فكيف حال هذا الحديث فقال يعقوب بن شيبة يقولون إن أول من صنف الكتب بالكوفة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وبالبصرة محمد بن سلمة وقال عبد الله بن أحمد بن سلمة وسلمك عبد الله بن أحمد بن حنبل اللي عندك اللي عندك بن سلمة لكن عندنا مش كده أظن بقى معروف أبو ده أبو سلمة أول من صنف الكتب من هو وابن أبي عروبة ونحو هؤلاء قال ابن جريج ما صنف أحد العلم تصنيفي قال وسمعت أبي يقول قدر ابن جريج على أبي جعفر يعني المنصور فقال له إني قد جمعت حديث جدك عبد الله بن عباس وما جمعه أحد جمعي أو نحو ذا فلم يعطيه شيء لا لا علم أنا جمعت لا وقال أبو محمد الرام هرمزي في كتاب الحديث الفاصل وهو مطبوع متداول أول من صنف وبوب فيما أعلم الربيع بن صبيح بالبصرة ثم سعيد بن أبي عروبة بها وخالد بن جماعة ثم سفيان الثوري بالكوفة وحماد بن سلمة بالبصرة وصنف ابن عيينة هو يعني بمكة والوليد بن مسلم بالشام وجرير بن عبد الحميد بالراي وابن المبارك بمرو وخراسان وهشيم ابن بشير بواسط وصنف في هذا العصر الكوفة ابن ابي زائدة اسمه ها ها
زكريا
يحيى بن زكريا وابن فضيل اسمه محمد وركيع ابن ثم صنف عبد الرزاق اليمن وابو قرة موسى بن طارق قال ابن علي يقال ان اول من صنف المسند بالكوفة يحيى الحماني يحيى اسمه ايه يحيى بن عبد الحميد الحماني في هذا وأول من صنف المسند للبصرة مسدد وأول من صنف المسند بمصر أسد السنة إيه أسد السنة؟ ها؟ ليس بساء؟ الله كنت عايزك أسد ينجيسك أسد السنة ليس بساء أسد بن موسى اسمه أسد بن موسى اسمه أسد نكتب بأسد السنة لتمسكه بالسنة اسمه أسد من إيه؟ موتى وأسد قبلهما وأقدم موتى قال الحازمي إسحاق بن إدريس الأسواني يقال له أول من جمع المسند للبصرة ويقال أول من صنف المسند موسى بن قرة الزبير وقال الحاكم مين ده بقى؟ الكبير ولا الصغير؟ قال الحاكم كده مين؟ ليس أبوه لو أبو عبد الله لكن أبو أحمد الحاكم صحيح هنا ده أكبر طبعا وغالبا إذا يميز بأن يقال أبو أحمد الحاكم عين أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام عبيد الله بن موسى العبد وأبو داود الطيالسي وبعدهما أحمد وإسحاق وأبو خيثمة والقواريري وذكر الحاكم في تاريخ ليس أبو يبقى مين ده الحاكم ده أبو أحمد أبو عبد الله أبو عبد الله يبقى صاحب تاريخ نيسابور وصاحب مستدرك أن أبا جعفر عبد الله بن محمد المسندي مش مسندي المسندي شيخ البخاري إنما قيل له المسندي لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم بما وراء النص. والذين صنفوا منهم من أفرد صحيحة كالبخاري ومسلم ومن بعدهما كابن خزيمة وابن حبان، ولكن كتابيهما لا يبلغ مبلغ كتاب الشيخين. ماشي، يعني كتاب أبو حاتم ابن حبان وكتاب ابن خزيمة الصحيح ليس بمنزلة كلام البخاري ومسلم عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. واضح؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في أي الصحيحين أصح، صحيح البخاري أم صحيح مسلم، وأكثر أهل العلم على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. نعم أخي، أنا قلت أنا أظن أصح الوصف. وقالوا إن مسلم يفضل على البخاري من حيث الترتيب والنسب وليس من حيث الصحة، فمعنى الصحة متحقق في البخاري أكثر من تحققه في مسلم، لأن الأحاديث التي انتقلت على البخاري قليلة جدا بالنسبة التي انتقلت على، ومع ذلك التي انتقلت على البخاري غالبا أصاب فيه مع البخاري بخلاف ما انتقد على مسلم. ثالثا، الحديث التي انتقدت على البخاري غالبا إنما خرجها استشهادا لا أصلا بخلاف أحاديث انتقدت على مسلم وهي في الأصول. أما كتاب الإمام ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، فهما قد تسرب إليهما التساهل بحيث أدخل في هذين الكتابين أحاديث كثيرة انتقدت عليهما، وهذا في الواقع راجع إلى خفة شرطهما وليس راجعا إلى عدم إدراكهما لموضع الخلل. وفرق بين خفة القاعدة والتساهل في تطبيقها، حتى إن السيوطي يقول ما سهل البستي، يعني ابن حبان، ما سهل البستي في كتابه بل شرطه خص وقد وفى به، ما سهل البستي في كتابه بل شرطه خص وقد وفى به. فهو شرطه خفيف، أولا هو يتساهل في التوثيق، توثيق الرواة، بل يوثق كثيرا من المجاهيل ويوثق كثيرا من العرفة بإيه؟ بضعفه عند العلماء، كثيرا ما يكون فراه مستقيم الحديث وتجد العلماء على ضعيف، وكثيرا ما يذكر فراه في الثقات ويدخله في كتاب الثقات له ويقول لا أعرف ولا أعرف أبه ولا جد. طب للتجربة ليه؟ واضح؟ وأحيانا يذكر البخاري في التاريخ راوي ويسميه بحسب رواية جاء فيها ذلك الراوي، فإذا ابن حبان يدخله في الثقات موثقا له، واضح؟ وهو لا يعرف ولا يدرك عينه فضلا عن حاله. وأحيانا يدخل الحديث الذي أنكر على الراوي في الصحيح، يأتي الحديث الذي أنكر العلم على الراوي وصرح بأن هذا الحديث بعينه لما أخطأ فيه ويدخله فيه الصحيح، بل ربما يذكر هو الراوي في الثقات انه يخطئ في حديث ما ثم ياتي بهذا الحديث فيدخله في الصحيح، كما فعل في ترجمه اسماء بن الحكم الفزاري، ادخله في الثقات وقال يخطئ، قال ايه هذا الراوي ليس له في الدنيا الا حديث واحد، فإذا كان يخطئ فحديث الذي رواه حديث ايه؟ خطأ، ومع ذلك أدخله في الصحيح، جاب الحديث اللي هو رواه وأدخله في الصحيح لما هو حتى يخطئ عندك وهو ليس له في الدنيا إلا حديث واحد، إذا هذا حديث واحد أخطأ فيه فكيف يستقيم هذا مع إدخالك إلى حديث هذا في الصحيح؟ واضح؟ يقول الحافظ بن حافظ في النكت على ابن الصلاح: إن ابن حبان وابن خزيمة عليهما رحمة الله تعالى لا يشترطان السلامة سلامة الحديث من العلة حتى يكون عندهما صحيحا، يعني السلامة من العلة ليس شرطا عندهما لصحة الحديث. ويقول: نعم إذا وقف على العلة فإنهم متجنبان لذلك الحديث، ولكنهم لا يسعيان إلى البحث عن العلة وعن السلامة منها والتحقق من سلامة الحديث منها. معايا؟ وهذا ربما يسلم للحافظ بن حجر، لكن يعكر عليه أن ابن حبان له كتاب اسمه علل الأخبار أو العلل الواردة على الأخبار، هذا كتاب مفقود بطبيعة الحال معروف هذا، ولكن كونه ألف في علل الحديث فهذا مفهومه أنه اهتم بالعلل. وفي مقدمة الصحيح ذكر أنه لا يخرج في هذا الكتاب لراوي أدخله في كتاب المبروحين أو لحديث ثبت لديه خطأ الراوي فيه، فهذا يشعر بأنه إيه؟ يعتني بالعلة. بطبيعة الحال ليس علم ابن حبان بعلة حديث كعلم البخاري ومسلم وهاتم وبزرعة وثان هؤلاء، فمن أجل ذلك دخل عليه الداخل وكثرة الشيخ الأحاديث الضعيفة والمعلولة في كتابه الصحيح. أما الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله تعالى في المستدرك فشأنه أكثر من ذلك، هو أشد تساهلا من ابن حبان وابن خزيمة. ثم إنه صرح في مقدمة المستدرك على الصحيحين أنه لا يشترط في الحديث الذي يدخله في المستدرك أن يكون سالما من العلة أصلا، صرح به قال: ولا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، ولا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإن صاحبي الصحيحين يعني البخاري ومسلم لم يشترط ذلك. وهذا بطبيعة الحال مردود عليه، ولهذا تعقبه الشيخ المعلمة المعلم اليماني عليه رحمة الله في التلكين في ترجمته للتلكين، وقال: إن البخاري ومسلما لا يخرجان في الصحيح إلا ما ترجح لديهما سلامته من العلة. هذا هو المعروف إيه؟ معروف عنهما وعن منهجهما عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. ومنهم من لم يشترط الصحة وجمع الصحيح وما قاربه زي مين؟ أبو داود. ويقصد بهذا أبو داود، طبيعة الحال الترمذي يفعل ذلك معين والنسائي كذلك، ولكن هذه العبارة تشير إلى قول أبي داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه يخرج في الصحيح في الأبواب في أبواب كتابه ما صح أو ما شابه، وما فيه بعض لين وضعف وأكثرهم لم يكتبوا ذلك. نعم لم يثبتوا ولم يتكلموا على الصحيح والضعيف، كأن الأسلم لم يبينوا ذلك
ولم يتكلموا على التخصيص والتصميم
والتضعيف. بس ثاني ولم يبينوا لا لم يكتبوا
يتكلموا
او يتكلموا اشبه، بس يتكلموا عليه مش يتكلموا ذلك.
يتكلموا على
ها؟
لو يتكلموا على
لا قبلينا واكثر لم
يثبتوا
يثبتوا مثالي يبينوا الاشبه يبينوا. حتى إن أبا داود يقول: وما فيه ضعف شديد بينته. وأول من علمناه بين ذلك أي بين علل الأحاديث والكلام عليها أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وقد بين في كلامه هذا أنه لم يسبق إلى ذلك واعتبر بأن هؤلاء الأئمة الذين سماهم صنفوا ما لم يسبقوا إليه، فإذا زيد في التصنيف ببيان العيال ونحوها كان فيه تأثم بهم في تصنيف ما لم يسبق إليه. وقد صنف ابن المديني ويعقوب بن شيبة مسانيد معللة. يعني إيه مسند معلل؟ يعني يروي الحديث على ويرتبه على ترتيب مسانيد على أسماء إيه؟ ويزيد عليها إيه؟ اللي يبين علة الحديث. يبين علة كما يفعل البزار. البزار مستنده مسند معلل لأنه مرتب على المسانيد، ومع ذلك يبين علة الحديث. وأما الأبواب المعللة كما فعل الترمذي ان يجمع الحديث على باب الفقه ومع ذلك يبين ايه علته، وهذا من انفع الكتب. ليه؟ لانه ياتي لك باحاديث الباب ويبين لك حكمها فتعرف ما يصح وما لا يصح في هذا الباب. معايا؟ فلا نعلم احدا سبق الترمذي اليها. وزاد الترمذي ذكر كلام الفقهاء، وهذا كان قد سبق اليه مالك في الموطا وسفيان في جامعي الجامعي. نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم. في شوية اسئلة كده ربنا يعيننا علينا. يقول السائل: مقولة الامام الترمذي جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معلوم به، وقد اخذ به بعض اهل العلم، ومعلوم يقينا ان كثيرا مما في كتابه من قسم الضعيف، فهل يفيدنا ذلك في مسألة العمل بالضعيف؟ ورد من يقول ورد، يبقى انت عمل شد السكون لي والاخر عملها ورد، يبقى ورد من يقول انه لا يجوز العمل الا بالصحيح حتى في الفضائل للكل شرط، ابتداء انه يفرق بين العمل بالحديث وبين صحته وثبوته. قد يكون حديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير معروف به، لأنه منسوخ شو يعني، والمنسوخ لا يعمل به. وقد يكون حديث ضعيفا من حيث الروايات، ولكن المعنى الذي تضمنه معنى معروف به. لكن هذا المعنى الذي تضمنه هذا الحديث الذين عملوا به لم يعملوا به لأنه جاء في هذا الحديث ضعيف، وإنما لكونه جاءت له أدلة أخرى، كأن يكون هذا المعنى منصوص عليه في القرآن معايا، أو جرى العمل عليه من قبل الصحابة والتابعين والمعلم معايا، أو يؤيده القياس والنظر. فإذا جاء حديث ضعيف يؤيد الفتوى فحينئذ ليس الاحتلال في الحديث، وإنما الحجة قائمة بغيره. فصار حينئذ هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه مستقيم لموافقته لتلك الأصول. فحينما نقول هذا الحديث معمول به، أي معمول بالمعنى الذي تضمنه، وليس معنى ذلك أن الذي عمل به احتج به، ليس معنى هذا أن الذي عمل بهذا المعنى يحتج بهذا الحديث، قد ربما لا يعرفه أصلا، بل ربما يضعفه هو في حيث الرواية معايا. كما سئل الإمام أحمد عن حديث الصدقات لحكيم جبير بن حكيم بن جبير، فقال هو حديث ضعيف العمل عليه. قال القاضي أبو يعلى القاضي في شرحه لكتاب أحمد، قال قوله ضعيف أي على طريقة المحدثين، لأنه لم يثبت من قبل اثنان، فقالوا هو العمل عليه أي من حيث المعنى، أي المعنى الذي تضمنه معنى صحيح. فنفرق بين إيه؟ الأمرين. فلما يجي واحد يقول معنى هذا أن الحديث الضعيف يحتج به ويعمل به، لكن خطأ، لأن الأئمة الذين عملوا بهذا الحديث الضعيف أو أفتوا بمقتضى هذا الحديث الضعيف لم يستندوا إلى هذا الضعيف في هذه الفتوى، وإنما الفتوى عندهم لها أدلة أخرى معايا. فجاء هذا الحديث الضعيف موافقا للفتوى، فهو يؤكد صحة الفتوى، ولكن الفتوى لا تقوم عليه. نفرق بين الأمرين. هذا من جهة، من جهة أخرى هناك من أهل العلم من يرى الاحتجاج بالمرسل وبالضعيف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه، كما جاء عن الإمام أحمد أنه قال ضعيف الحديث أحب إلي من رأيي الرجال. يعني عندك مسألة مسائل، إما أنك تأخذ بها بالرأس وإما أن تأخذ فيها من الحديث الضعيف، فيرى الإمام أحمد أن الأخذ بالحديث الضعيف أولى من الأخذ بالرأس إذا لم يكن هناك ما يعارضه مما هو أقوى منه. معايا؟ لأن الحديث الضعيف غايته أن يكون الراوي قد أخطأ فيه، أخطأ في إسناده مثلا، أو أخطأ في روايته بهذا الإسناد، لكن الغالب أنه ربما يكون هذا الحديث الذي رواه ذلك الضعيف إنما هو فتوى لبعض السلف، فأخطأ ذلك الضعيف فرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن الإمام أحمد يقول نحن نأخذ به على أنه بمنزلة السلف، بمنزلة قول الصحابة، بمنزلة قول التابعين، فحينئذ يكون أقوى من الرأي الذي نحدثه نحن المتأخرين. هذا هو مراد الإمام أحمد عليه رحمه الله. وليس معنى هذا أن كل حديث ضعيف ثابت، الحديث الضعيف الذي يجده مخالفا لما هو أقوى منه فهو عنده حديث منكر باطل لا أصل، بل ربما استنكر على بعض استقالة بعض الأحاديث ولا يقبلها لأنها تخالف ما هو أقوى منه، كما رد حديث طلحة بن يحيى الطلحي في عصفور هذا العصفور الجنة، وقال مستدلا على إنكاره بأن الأئمة أو السلف لم يختلفوا في أبناء المسلمين إنما اختلفوا في أبناء المشركين، وظاهر هذا الحديث خلاف ما أجمعوا عليه، فرده لمخالفته الإجماع وتكلم في راوية من أجله ذلك. وكما سئل عن حديث محمد بن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم، يعني لما مات أنكره إنكار شديد، حتى يقول ميموني راوي ذلك عن أحمد قال فغضب غضبا شديدا ووحن ابن إسحاق من أجل هذا الحديث، فكان ضعف الراوي محمد بن إسحاق من أجل الروايات لهذا إيه الحديث، لأن ظاهره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ابنه إبراهيم وهناك إجماع بجواز الصلاة على الطفل. حتى الإمام ابن عبد البر في ابن عبد البر في مقدمة الاستيعاب يقول وقد أجمعوا على جواز الصلاة على الطفل ولم يخالف ذلك إلا ثمرة ابن جندب. فالحديث الضعيف إذا جاء موثقا للأصول فهو صحيح المعنى، لكن ليس صحيح الرواية فلا قائل يقول نحتاج إلى الضعيف ما دام صحيح المعنى. لا، إذا كان صحيح المعنى في الحجة قائمة بغيره، كيف عرفنا أن هذا المعنى صحيح؟ بموثقتي القرآن فالحجة قائمة من القرآن، بموثقتي الحديث الصحيحة فالحجة قائمة من الحديث الصحيحة، بموثقتي الإجماع فالحجة قائمة من إجماع. معايا؟ ثم نقول ان هذا الحديث جاء موافقا او معناه جاء موافقا لما ايه فرغ من تقريري وفرغ من اثباتي، وليس هذا الحكم او تلك الفتوى مبني على هذا الحديث بالفعل. معايا؟ يرحمك الله انت. طب ان شاء الله تعالى لما نخلص نجيب ميكروسكوب. يسأل عن الشيخ محمد عبد علة الحديث اللهم رب هذه الدعوة السامة اتبع علة ابن أبي حاتم وسيأتي بشرح العلة أيضا. الشيخ محمد عبد دي حاجة بتاعت الشيخ محمد عبد يعني انت بقى بعيد بعيد عليهم. ذكر الشيخ شيخ من الشيوخ ان نهر الفرات قد فسر عن دبر من ذهب في شريط ايه شريط الطريق إلى القدس، ولكن الإعلام عتم تعتيما شديدا على هذه الأمة. فهل عند فضيلتك ضعيف بهذا؟ يعني الرواية دي كلها رواية يعني رسول الله صلى الله، لكن الإعلام عتم. وبتعرف المستغرب من هذا المعنى ولكن أعرف صحته يعني. نعم يعني ايه الحدث بالضبط؟
حصل ان لو كان الحديث صحيح كان فعلا الامر ده حدث واقعا لمده قريبه من ذلك. حصل ان فعلا مره الصراط صدف عن ذلك، وذكر الكلام ده احد المشايخ يعني الدعاء، وقال ان الاعلام ما ذكرش الكلام ده عن ذلك. هو ذكر حديث صحيح
لم يبلغني، لم يأتي بإسناد فرد ولا بإسناد متراكم. نشوف بقى إن شاء الله تعالى الرواية لهذا. أما أنت جبت هونيوف وأنت جبت رواقيته عن الشيخ المذكور، طب شوف الشيخ المذكور جوه منين؟ إلا أن يكون قد رآه بالفعل. يعني اللي حاطط المهارة بيقول مسلم.
كانوا
مسلم.
البخاري
عن كان مسلم عن كان كيف بس هذا الواقع يعني مش يعني مش هيعتم تنادب الامور التي تستمع الدواء على نقله يعتم ليه بس انا جاوبني
ورحت
كل ده طب الكلام ده كله ما حصلش. نعم يا شيخ، أنا إن شاء الله
فضل.
لا هو أصلاً في نهاية الموضع لا يصدر على المعيشة المعروفة في مسألة المعلقة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. على نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا بصدد الحديث والكلام عن مسألة كتابة العلم. ذكر الإمام ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى اختلاف أهل العلم في كتابة العلم، وهل هذا مما يريد أو لا، وبينا أنه كان خلافا قديما، ثم استقر الإجماع على جواز كتابة العلم. يخص الإمام ابن رجب عليه رحمة الله تعالى في هذا المبحث ببيان مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة. طبعا الإمام ابن رجب حنبلي، فهو من أعلم الناس بمذهب أحمد. ثانيا، لأن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كان في أول عهده يتشدد في هذه المسألة، فما كان يجوز كتابة العلم كان يكره ذلك كراهة شديدة. يقول: وكان أحمد يكره ذلك وينكره رضي الله عنه، حتى إنه أمر بتجريد أحاديث الموطأ وآثاره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده. تعرفون عادة الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك عليه الموطأ أنه يسند أحاديث مرفوعة واحيانا يسند اثار موقوفه على الصحابه، واحيانا يقول قولا من قبله. فالامام احمد عليه رحمه الله تعالى لشده كراهته للراس ولشده كراهته لكتابه الاراء الشخصيه كان يكره ان يضم الشرح او القول بجانب الحديث. هذا مما كان يكره الامام احمد عليه رحمه الله، وكان يكره ان يكتب رجل حديثا عن رسول الله وبجانبه تفسير له، وكان يكره ايضا يفعله الامام الشافعي. عارف الامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى في كتبه عامه انه يرتب كتبه على الفقه وعلى ابواب الفقه، ويذكر آراءه مؤيدا ذلك بالآثار وبالأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يكره هذه الطريقة، وكان يحب أن يجرد الحديث ولا يقرن معه شيء. وكره أحمد أن يكتب مع الحديث كلام يفسره ويشرحه، وكان ينكر على من صنف في الفقه كأبي عبيد اللي هو القاسم السلام وأبي ثور وغيرهما، ورخص في غريب الحديث الذي صنفه أبو عبيد أولا. غريب الحديث هي الكتب التي يعتني بها مصنفوها ببيان معاني الألفاظ الغريبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الروايات، كأن يكون من كلام الصحابة أو التابعين. فيقول مثلا، سيكون في الحديث كلمة تحتمل أكثر من معنى أو كلمة قليلة الاستعمال فلا تستعمل كثيرا، فربما يستغرب معناها ولا يعرفه كل الناس. فيأتي هؤلاء العلماء، وطبعا هم علماء اللغة بالدرجة الأولى مع إضافة أنهم علماء بالحديث والفقه، فيأتون إلى هذه الألفاظ الغريبة، لا يقصدون شرح الحديث ككل، وإنما يقصدون شرح تلك الألفاظ الغريبة حتى. فيقول ورخص في غريب الحديث، وهذا من أفضل من كتب الإمام أبي عبيد القاسم سلام، وهو كتاب غريب الحديث، هذا من أفضل كتبه بشهادة العلماء، ومن أضعف كتبه كتاب الأموال كما يقول الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى. وعلة ذلك كما ذكر الخطيب أنه يأتي إلى باب من الأبواب فيسوق فيه حديثا أو حديثين من أحاديث أهل الشام، ويترك أحاديث كثيرة هي أشهر وأصح في الباب، وهذا مما يعرف به ميزان الحكم على الكتب. فإن الكتب الفقهية بالذات ما دام أنها تبنى على التراجم والأبواب الفقهية، فكلما كان شرط المؤلف متحققا في الكتاب كلما كان ذلك أرفع لمكانة الكتاب. فمن يؤلف كتابا على الفقه ويقصد أن يخرج فيه أصح ما في الباب، فإذا ترك حديثا صحيحا وهو مشهور في الباب مما لا يخفى مثله على مثله، فهذا يعتبر عيب، يعتبر عيبا في ذلك الكتاب. معايا؟ وكمان يريد أن يخرج حديث يخرج في الكتاب حديثا عليه العمل ويخفى عليه أشهر حديث في الباب، فهذا أيضا مما يعد عيبا في الكتاب. لكن إذا كان الحديث الذي عليه العمل ليس صحيحا وقد اشترط الصحة فلا يعاب عليه. فالبخاري مثلا عليه رحمة الله هو يشترط في حديث كتابه أولا أن تكون صحيحة من جهة الرواية، مستقية من جهة المتن معايا، أي لا تكون منسوخة مثلا، لأنه لا يخرج المنسوخ حتى لو كان عنده صريحا، إنما يخرج أحاديث صحيحة من حيث الرواية معمول بها عمل بها بعض الأمة، أو على الأقل هي عند البخاري معمول بها، لأن البخاري في كتابه هذا إنما يخرج ما يرى رجحانه في الباب، قد يخالف غيره وقد يكون قوله كقول غيره من أهل العلم. فإذا وجدنا حديثا من أشهر ما يروى في الباب وقد تجنبه البخاري، فهذا لا يكون إلا لأنه معلوم عند البخاري وليس صحيحا، لأنه لو كان صحيحا لخرجه لأنه من شرطه. فإن قال قائل لعله ذكره اختصارا لأنه لم يشأ أن يستوعب أحاديث الباب، ينظر في مثل هذا. إن كان هذا الحديث هناك في الباب ما يغني عنه، فحينئذ من الممكن أن يكون خرجه تركه اختصارا. أما أن لا يكون في الباب ما يغني عنه فلا وجه حينئذ لحمل صنيع البخاري على إرادة الاختصار، أو يكون قد خرج ما يغني عنه ولكنه ليس في الشهرة كشهرة ما ترك، فهذا يدل على أن ما تركه ضعيف وليس صحيحا في الباب. كمثل ذلك لا نكاح إلا بوله، خرج في الباب 5 أحاديث أو 6 فيما أذكر كلها تدل على هذا المعنى عن طريق المفهوم، عن طريق المفهوم. وترك أشهر حديث الباب وأسرع حديث الباب هو حديث لا نكاح إلا بوله، ولا يقال إن البخاري لا يعرفه، لأن هذا يعتبر عين في البخاري أن لا يعرف مثل هذا الحديث المشهور، لا سيما وأنه سأله عنه الترمذي في غير موضع فأجابه. معايا؟ فمثل هذا يستفاد منه عدم صحة الحديث عند البخاري، لأنه حديث مشهور لا يخفى على مثل البخاري، ولأنه أسرع حديث في الباب ومع ذلك لم يخرجه، وما خرجه في الباب لا يغني عنه، لأنه وإن كان يدل على ما دل عليه ولكنه يدل عن طريق المفهوم. ومن يريد الاختصار لا يترك الحديث الصريح ويستغني عنه بحديث غير صريح، إنما من يريد الاختصار يذكر الحديث الصريح ويستفي به عن الحديث الذي لا يكون صريحا. فلو أراد الاختصار بالفعل في مثل هذا الباب لاحتفى بهذا الحديث ولاستغنى به عن باقي الأحاديث الأخرى التي أخرجها في الباب. ولا يتصور أن يريد البخاري اختصار ويخرج 5 أحاديث، كان بإمكانه أن يكتفي بهذا الحديث الذي يغني عن غيره. نعم يا أخي، وترجم به، وترجمة تدل على صحة المعنى عنده، وعدم إخراجه للحديث يدل على إيه؟ عدم صحة الرواية عنده، والله أعلم. يعني إيه على شرطه؟ يعني البخاري ليه شرط الزائد على الصحيح؟ يعني ليس على شرطه، يعني هو صحيح عنده أم ضعيف؟ إن كنت تقول إن البخاري له شرط زائد على شرط الصحيح الذي هو عند أهل العلم صحيح، فهذا لا قائل به. إنما العلماء حينما يقولون على شرط، هذا في حق من يأتي بعد البخاري ليس في حق البخاري نفسه. يعني من يأتي بعد البخاري ويريد أن يستدرك حديثا عن البخاري لابد أن يحقق في شرط البخاري، لكن البخاري ما قال إنني لن أخرج إلا لرواة معينين، بدليل أنه خرج لبعض الضعفاء عند غيره. معايا؟ خرج لأبي بن عباس واحتج به وهو ضعيف، بل إن البخاري نفسه ضعف. وخرج لفليح بن سليمان، وخرج لعكرمة مولى بن عباس، والكلام في هؤلاء معروف. اسماعيل بن أبي رويد الكلام فيهم معروف. ما هو شرط البخاري؟ هل البخاري قال لا أخرج إلا لفئة معينة؟ لا، وإنما هذا في حق من يأتي بعد، من يأتي بعد يقول أنا سأحكم على هذا الحديث بأنه على شرط البخاري وسأستدركه على البخاري. فإذا عرف أن هذا على شرط البخاري هو نظر في صنيع البخاري وستتبعه واستقرأه، فوجد أن البخاري عليه رحمة الله تعالى يراعي في إخراج الحديث شروطا معينة فاعتبره. معايا؟ البخاري في الصحيح اشترط صحة الرواية من حيث كونها رواية، أي من حيث الإسناد ومن حيث المعنى. معايا؟ نحن نعلم أن هذا هو معنى قول البخاري الصحيح، صحيح البخاري. معايا؟ لأن صحة الحديث لابد من تحقق الشروط في الحديث من حيث الإسناد ومن حيث المتن، لكن إذا حققت الشروط في المتن كما يقول الترمذي حسن مثلا، معايا؟ التنين إذا قال حتى هل يحقق شروط إسنادية أم متنية؟ شروط متنية لأن الأحاديث كلها لا تقوم بها الحجة. الأحاديث كلها لا تقوم بها إيه؟ الحجة. والشفاعة عليه رحمة الله تعالى حينما يكون مرسل سعيد مسيب عندنا حسن هل يقصد أنه من حيث الرواية ثابت؟ هو مرسل الآن جاءه الحكم أي من أين حكم الإمام الشافعي ما يقتضي قبوله للرواية وصلاحية الرواية للحجة اعتبارات أخرى ليس مجرد الرواية ولا ليس مجرد الإسناد. لأن تضافر الروايات على معنى معين إنما هذا يصحح أو يثبت صحة متن أم إسناد متن. وإن في الأسانيد ليست تتقوى بإسناد كيف أقيس أو قوي إسناد بإسناد آخر لا علاقة له به. يعني عندنا ضعيف روى حديث عن الزهري عن سعيد بن مسيب على الزهري وضعيف اخر روى نفس الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر هذا الاثنان وذاك اتفقوا على المتن مع الاثنان على المتن. فمن يقول ان هذا يقوي ذاك انما يقوي متن لكن من يستطيع ان يقول ان الزهري حدث بهذا هل يستطيع يقول ان ابو هريره حدث بهذا هل يستطيع أن يقول أن أبو سعيد حدث هذا أو ابن عمر أو نافع؟ لا يستطيع لأن الرواية إلى هؤلاء التابعين أو الصحابة لم تصح أصلا وثبوت الرواية عن ابن عمر صرع من ثبوتها عن من دونه فإذا لم تصح عن من دونه فكيف تصح عنه؟ معايا؟ لكن من يأتي ويقوي هذا بالذات إنما يعتبر شيئا آخر هو مراعاة المد وإلا فقد يكون إثنان هو إثنان في حديثين ومع ذلك يكون هذا الحديث صحيح عند الإمام وذاك ضعيف أو إن صح التعبير هذا يصلح لإقامة الحجة وذاك لا يصلح. يعني صحيح عمرو سعيد عن أبي عجب من صحيح قبل العلماء بعضها وردوا بعضها أليس كذلك؟ العلامة عبد الرحمن عن أبي هريرة قبل العلماء بعض هذه الصحيحة وردوا بعض هذه الصحيحة أم لا قبلوا بعضها وردوا بعضه إنما حدثنا ربما احتجزنا بس أي عوام صحيح وربما وجدت في القلب معايا؟ هذه الاعتبارات اعتبارات التي قام عليها القبول أو الرد مبنية على الإسناد أبدا وإلا في الإسناد هو الإسناد في كل أحد فلماذا قبل وهذا ورد هذا لاعتبارات ما مفهوم؟ قدرة الترمذي في جمعه فالتلميذ لما أخذ ذلك عنه هو إيما ما أعرف عن إمام أحمد عليه رحمة الله إمام أحمد عليه رحمة الله إذا وجد الحديث يعني المتن مستقيما معايا وجده موافق للأصول أو موافق لظاهر القرآن أو موافق للعمل أو نحو ذلك فحينئذ يتساهل في إسنادي يتساهل فيه إسنادي بينما يجب ربما يكون حديث من حيث الإسناد أقوى من ذلك ويضعفه لمعنى رآه في المثل استنكره مفهوم هذا الكلام والأحاديث التي استنكر إمام أحمد متنها أكثر من أن تحصل ما يحديث عصور من عقبير الجنة ما يحديث لو أن الناس اعتزلوهم وأمثل هذه الحديث معايا؟ المفروض النفس اللي احنا نقرأ عن العلم ونتعلم نصبر على العلم فهذا العلم مركب من الناحية الحديثية والناحية الفقهية راح يكون يشترط الحديث أن يكون سليما من الشذوذ أليس كذلك؟ لكي يحق فيه وصف الصحة لابد أن يكون سليما من الشذوذ نحن لا نعرف من الشذوذ إلا ما يتعلق بالإسناد هل عرفنا من الشذوذ ما يسميه ابن رجب وسيأتي في مبحث الغريب إن شاء الله تبارك وتعالى ما يسميه بالأحاديث الشاذة في المتن شذوذ المتن وذكر عدة أحاديث وقد تقدم في أول درس بعض هذه الأحاديث وهي ما يسميه العلماء إيه بشذوذ المتن ده حديث المتن إلى الأباطنة التيمم الى الاباط هذا معدود من شاذ النفس. حتى الامام الزهري هو رواه كان يستنكر وبطبيعه الحال ما يستنكر على الاسف وما يستنكر على من تبعه منه. وكان يقول هذا الحديث لا يعتبرون به ليس عليه العمل. اذا هذا من جهه شذوذ الاسلام من النفس شذوذ النفس. فلا بد من روح السلف في مثل هذا. لا ياتي واحد ويقول هذا عند الشاذ بس انا لم يستنكر ياخذ جهله على الناس. وكم من عالم قولا صحيحا واساسه من السهم السقيم. انما ذلك يرجع فيه الى كلام السلف عليهم رحمه الله. لكن لا نجمله. حينما الامام احمد يستنكر مثلا يقول ما هكذا تعالى الاسانيد ما هكذا تعالى الحديث احمد بن حنبل مثلا. يبقى انا ارد على الامام الجهلي. ان كنت عندي من العلم ما يؤهلني لفهم قضيه الامام احمد حينئذ اقبل او ارفض. لا سيما اذا كنت مسبوع بامام اخر خالف الامام احمد في نقده لهذا المثل. اما اذا انكر الامام احمد واجد من خالف الامام احمد فحينئذ لا ينبغي ان اقر بظهر الاسناد. والا الاسناد انما هو وسيله الى صحه الى معرفه صحه المثل. فاذا كان المثل نفسه ينادي بأنه غير صحيح فكيف يفتقر إلى الإسناد حينئذ؟ كما قيل لابن شعبة كيف تعرف كذب الكذاب؟ قال إذا روى قال إذا روى كل القرى فإنها قدس على سبعين لسان سبعين لدينا عرفت أنه كذب. وين متى الإسناد؟ كل القرى كل العرب فإنها قدس على لسان سبعين لدينا عرفت أنه كذب. مش محتاج يعني إتشاف هذا. لما يجي واحد يروي متن منكر مثل هذا ما قال انا ولا اقول هذا الحديث من حيث الاسناد لا باس به. ده لو روي مثل هذا باسناد صحيح لكذب العلماء راويه كما فعل المماحين في حديث ابو الازهر في الفضائل المعروف. فقال من على طول كده ما سالش من الكذاب الميتابور الذي يحدث بهذا حديث عبد الرزاق؟ عرف انه كذاب ازاي؟ مش بمثل على نفسه يقول من الكذاب ازاي عرف انه كذاب؟ لانه عارف ان هذا المثل منكر باطل لا يجيء الا من قبل الكذابين. واضح؟ وبعدين هو سؤال يشعرك بالمعنى الذي انكره من الروايه. هو بيقول من الكذاب الميتابور لو انت مش عارف ازاي عرفت انه الميتابور؟ وما انت مش عارفه اصلا ازاي عرفت انه يتوقعه؟ وهذا يدل على انه اشتم من المثل رائحه التشيع ولا يتوقع مع عقل التشيع. فعرف ان البنيه دي غير ما يتوقع من بلاد التشيع. فلما وقف ابو الازهر قال هو انا ذا؟ قال اما انت فسبقني يبقى الاسناد ايه؟ واظن ان البلاء من غيرك. مصمم ان المنكر منكر ابدا كما قال من احمد. والإمام الزهري قال هذا الكلام أيضا في مثل في هذا الحديث بعينه. قال هذا الحديث علامات الوضع ظاهرة عليه. مع أن الإسناد إيه؟ صحيح. فمثل هذا لا ينظر في إسناد لا يحتاج إلى النظر في إسناده. إذا كان طبعا مش لمثل هذا لا ينظر في إسناده إنما هو لمثل أحمد بن حنبل ولمثل ابن معين. فمش لما نقول مثل هذا لا يوجد في إسناده يعني لنا احنا نحن اصلا لا تنفع حتى النظره الاسناديه. لان النظره الاسناديه لا فقهها ايضا لها قواعدها لها اصولها. معايا؟ وكثير من الذين يتعقبون الائمه بمثل هذه المواضع لما ينظرون في الاسناد ولو نظروا في الاسناد لعرفوا ايضا ان الاسناد في معنى يستنكر من اجل الحديث. كما يقول امام الشيخ المعلمي عليه رحمه الله في مقدمه الفوائد المجموعه يقول إذا استنكر الأئمة في المتن فإنهم ينظرون في الإسناد. فإن وجدوا فيه علة ظاهرة أعلوه بها، فإن لم يجدوا التمسوا علة خفية ورأوا أن هذا الخلل الذي وقع في هذا المتن إنما جاء من قبل هذه العلة. قالوا قد تكون هذه العلة موجودة في حديث آخر مستقيم المتن ولا يعلون الحديث بها ولكن لما كان هذا المتن منكرا قوي عندهم مجيء الخلل من جهته او نحو ما قال. اذا لو نظرنا في الاسناد سنعرف من اين يجيء الخلل. ومن عين علي رحمه الله لما استنكر لنا مش واحد السند قال من الكذاب اللي بيقول حديث هذا حديث، فلما يقول السند صحيح قال ايه؟ قال ام البلاء من غيرك. اذا هو كانه يرى ان هذا الحديث ادخل على ابن الاصغر في مشكله هنا، وبالفعل قد اعله بعض الائمه بمثل هذا يرحمك الله. فمن يظن ان القواعد الاسناديه تكفي لحكم الحديث فهو يخطئ. وقد اهدر جهود الائمه السابقين عليهم رحمه الله تعالى الذين اولوا المتن حقه كما اولوا الاسناد. والعجب ان كثيرا من المتاخرين لا ينظرون في المتن الا اذا كان السند ضعيف، فاذا وجد السند ضعيف يقول ايه ومن دلائل ضعفه ان هذا المتن يخالف ويخالف ويخالف. وانا اسال واستفسر، وهل المتن المنكر لا يسأل من الضعيف؟ هل الخطأ لا يقع إلا من الضعيف؟ وهذه الدلائل التي يستنكر بها المتن التي يتبنون بها على نكارة المتن في رواية الضعفاء قد يقع مثلها وبالمؤشد منها في رواية الثقات، ومع ذلك لا يعتبرون ذلك. الشاهد أننا ينبغي أن نقترب السلف في كل هذا. السلف لا ينكرون المتن إذا كان الإسناد ضعيف فقط، وإنما ينكرون المتن أحيانا إذا كان الإسناد ضعيف، وغالبا بطبيعة الحال ما يكون المتن منكرا إذا ما كان السند ضعيف، ولكن ليس هذا يختص به الضعفاء، بل قد يقع ذلك في رواية بعض الايه الثقات. في سؤال؟ هذا الذي بين يديك. احمد بن الازهر صدوق من رجال مسلم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن رسول الله، اسناد على شرط البخاري ومسلم او على شرط مسلم على قول الاصل. وانا ما مش هقعد اقول لك امثله بعدين تيجي تتعقد. اقراوا عامه، اقرا هنا ابن ابي حاتم تجد من هذا الشيء كثير، تجد اساليب من حيث الرواية رواية الثقات يفرق بين كون الحديث رواية الثقات وبين كون الإسناد صحيحا. أصل ما هي إزاي السند صحيح والحديث ضعيف؟ ودي كلمة خد برضه. وضعفاء العلم أول ما يقول لك أنت زنديق، أنت بتضعف الحديث صحيحا. لا، أنا ما بقولش أصلا إسناده صحيح، أو أصلا ليس إسناده صحيح، وإنما إسناده من رجال الثقة. وكون رجال الثقات انما هو تحقق بعض شروط الصحه وليس كل الصحه. لان من شروط الصحه سلامه الحديث من العله والمخالفه، العله والشذوذ، اليس كذلك؟ فاذا ثبت ان الحديث معلوم فهو رجال ثقات ولكن هذا الثقه اخطا. اذا ثبت انه شاذ رجال ثقات ولكن الثقه اخطا، اليس كذلك؟ فكون الرجال ثقات لا يعني ان الاسناد صحيح. والعلماء القدامى لا يقولون في سنده انه صحيح الا اذا تحقق فيه السلامة من شذوذ العلم، تحقق فيه السلامة من الشذوذ العلم. اما اذا لم يتحقق هذا الشرط فليس السند صحيح اصلا، ليس السند صحيح. ليه؟ لانه كيف يكون صحيحا ولم يتحقق فيه الا كون الرواية ثقات؟ وهذا بطبيعة الحال لا يكفي للحكم على السند بالصحة، لان معنى كون السند صحيح اي محفوظ، اي ان الراوي لم يخطئ فيه. فاذا جاءنا اسناد رجال وثقات وتبين لنا انه ينقطع، هذا اسناد صحيح؟ طيب اذا تبين لنا انه من حيث الاتصال من حيث الظاهر متصلا، ولكن تبين لنا بالروايات الاخرى ان شخص وقع في الاسناد، او انه من روايه رجل مبهم بين احد الشيخين، فالطرق الاخرى بينت الواسطه الساقطه في الاسناد الاول، فيكون الاسناد الاول صحيحا ام غير صحيح؟ غير صحيح. اذا العله التي ابرزت لنا الخلل الوارد في الروايه. معايا؟ طبعا احنا بنسترهب ان يكون اسناد صحيح والحديث ضعيف، وانت اصلا اخطات حيث قلت انه اسناد صحيح، ولما قلت رجاله الثقات معايا قلت ايه رجاله ثقات، لكن حتى يكون صحيحا لابد ان يكون سليما من الشذوذ العلمي يتحقق او حكم عليه الائمه بانه شاذ او معلول فليس اسناده صحيحا. معايا؟ وكان ينكر على من صنع به الفقه كأبي عبيد وأبي الزور وغيرهما، ورخص في غريب الحديث الذي تلقى أبو عبيد أولا ثم لما بطلقه أبو عبيد الزور في الكلام وأخذ يستدل على شرح كلام النبي عليه الصلاة والسلام ببعض كلام العرب بعض أشعارهم، ثم لما بسطه أبو عبيد وطوله كرهه أحمد عليه رحمة الله وقال هو يشغل عما هو أهم منه. ولكن هنا بقى كلمة الفصل، ولكن عند بعد العهد بكلام السلف، هذا كلام الرجل، عند بعد العهد بكلام السلف وطول للمدة وانتشار كلام المتأخرين في معاني الحديث والفقه انتشارا كثيرا بما يخالف كلام السلف الأول، يتعين ضبط كلام السلف من الأئمة وجمعه وكتابته والرجوع إليه ليتميز بذلك ما هو مأثور عنهم مما أحدث بعدهم مما هو مخالف لهم. وكان ابن مهدي رحمه الله يندم على أن لا يكون كتب عقب كل حديث من حديثه تفسيرا. إذن كتابة الحديث بطبيعة الحال في العصور المتأخرة نحن في أشد الحاجة إليه، وإلا فالعلم إنما أتى إلينا عن طريق الكتب، ولولا الكتب لضاع العلم ولم ذكر كلام السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. لكن نأخذ الكلام الزالم هذا أن الأهم من كتابة العلم كتابة كلام السلف عليهم رحمة الله تعالى من غير استكثار ولا انشغال بكلام غيرهم مما يخالف كلام السلف عليهم رحمة الله. وأنت تجد ذلك في عامة كتب الإمام ابن رجب عليه رحمة الله، فهو يشرح الحديث بالدرجة الأولى بكلام السلف، كلام الصحابة، كلام التابعين، كلام الأئمة المتبوعين، واضح؟ ولا يعرض على كلام المتأخرين إلا إذا كان موافقا لكلام المتقدمين. معايا؟ وكثيرا ما ينكر على من يفسر الأحاديث بالتفسيرات اللغوية المتبعدة. قد يكون له وجه لغوي ولكنه بعيد عن إرادة نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعما يقتضيه مناسبة الحديث أو كلام السلف وفهمهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يستبعد ذلك ولا يقبله حتى وإن كان مقبولا من حيث اللغة، حتى وإن كان مقبولا من حيث اللغة. وكذا الكلام في العلل والتواريخ، كتب العلل علل ابن أبي حاتم وعلل عبد القطن وعلل عبد الله بن أحمد وغير هذا من كتب العلل التي صنفها أهل العلم، والتواريخ كتاريخ البخاري وتاريخ ابن أبي خيثمة، وعامة كتب الرجال تدخل تحت مسمى كتب التاريخ. قد دوله أئمة الحفاظ، وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه، فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بكلية. بطبيعة الحال نحن لا نعرف أن هذا ثقة وأن هذا ضعيف وأنه سمع من فلان أو لم يسمع من فلان، أنه دخل البلد الفلاني أو لم يدخل البلد الفلاني، أو أنه التقى بفلان أو لم يلتقي بفلان أو نحو ذلك، إلا عن طريق كتب التواريخ التي صنفها الأئمة الكبار. فلو التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم بالكلية اليوم بالكلية. نعم يا أخي، فلولا عندك إيه ستين ففي التصنيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جدا بطبيعة الحال. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم مع سعة حفظه وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بكتابة الحفظ مع أيضا قصر الأسانيد، ومع ذلك يأمرون بكتابة الحفظ. وكان الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى رغم حفظه لا يحدث إلا من كتاب، وكان عليه النبي يقول أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث من كتاب. وأغلب الذين كانوا يتوسعون في الرواية من الحفظ وقعوا في أخطاء عدت عليهم، كان الإمام الطبراني وكان الإمام أبو بكر أبي شيبة مثل هؤلاء ممن كانوا كفار المسلمين وما ذلك حدث بحزين أخذت عليه بعض الأحاديث التي أخطأوا فيها. وكثرة الحفظ بزماننا يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجر فيه علوم سلف الأمة وأئمتها ولم يبق منها إلا ما كان مدونا في الكتب؟ لتشاغل رجال هذا الزمان بمدارسة الآراء وحفظها. قال أبو قلابة: الكتابة أحب إلي من النسيان. قال بين الكتابة والنسيان، ماشى الكتابة أحب إلي من الحفظ، وإنما قال أحب إلي من النسيان كأنه يقول إن الاعتماد على الحفظ مظنة النسيان. وكما قال بعض السلف: آفة الحفظ النسيان، أو آفة العلم النسيان. وقال عبد الله بن مبارك: لولا الكتاب لما حفظنا. وقال الخلال: أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: قد كره قوم كتابة الحديث بالتأويل. يعني إيه بالتأويل؟ يعني طب مكمل الكلام. قال: إذن يخطئون إذا تركوا كتاب الحديث. قد كره قوم كتاب الحديث بالتأويل. يعني لهم في كراهات ذلك تأويلا مستزاغا. يعني لا، ليس هذا المعنى، ليس هذا يقصد ذلك. يعني من كرهه له في ذلك تأويل سائغ. يعني يروي المعنى اتبعوه بالتأويل والتفسير. يعني يجوز. قال: إذن يخطئون إذا تركوا كتاب الحديث. قال: حدثونا قوم من حزبهم. حدثونا على لغة إيه؟ الكلمة الدرجية. حدثونا قوم من حزبهم وقوم من كتبهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أثقل. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: من كره كتاب العلم؟ قال: كرهه القوم ورخص فيه القوم. قلت: لو لم يكتب ذهب العلم. قال أحمد: ولولا كتابته أي شيء كنا نحن. ثم انتقل الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى فصل آخر من فصول هذا الباب، وهو ما يتعلق بجواز الجرح للرواة والكلام فيه بالقذف والذم. لأن هناك من بعض بسطاء العلم ممن أنكروا على سلف الأمة الكلام في الرواة بالجرح، أنكروا على الأئمة قولهم في الرواة فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، فلان كذاب ونحو ذلك، واعتبروا ذلك من باب الغيبة التي المحرمة. ولكن السلف عليهم رحمه الله تعالى ما اعتبروا ذلك من الغيبة، إنما اعتبروه من النصيحة. وجوز الجرح لقوم الملة، فاحذر من الجرح لأجل علة. وهذا يدل على أن الجرح الذي أجازه أهل العلم هو الجرح الذي يراد به صيانة العلم من كذب الكذابين وخطأ المفتحين. أما إذا كان الجرح لسبب شخصي فحينئذ يكون المذنب ليه بالفعل. الواحد في واحد رأي ضعيف أخطأ، واضح. ولكن أنا ما أتكلم فيه لأنه مخطئ أو لأنه أخطأ في حديث ما أو لأنه ضعيف، وإنما نحاول في نفسي كأن يكون بيني وبينه خصوما فأتكلم فيه وأجعل كلامي فيه في العلم كستار لما أخفيه وأدمره في نفسي. فهذا الذي لا يجوز هو غيبة بطبيعة الحال، هو غيبة بطبيعة الحال. فلابد أن يخلص الناقد القول حيث يتكلم في الرأي بالجرح أو بالتعديل، فلا يتكلم إلا بالتبين. كما كان شعب عليه رحمة الله يقول: تعالوا نجلس نغتاب في الله ساعة. طب إزاي نغتاب في الله؟ في حد يغتاب في الله؟ يعني يتكلم في الضعفاء نقصد بذلك وجه الله، لأن بذلك يعرف صحيح الحديث المستقيم. فهو رغم أنه يتكلم في الرواة بالجرح إلا أنه يبتغي بذلك وجه الله، فليس هذا من باب الغيبة وإنما هذا من باب صيانة العلم. وهو أيضا بمنزلة الشهادة، بل هو أهم من الشهادة وأول، لأن الشرع جوز الشهادة ضد السارق والفاجر والزاني ومن ذلك. فلو أن إنسانا سرق منك متاعا فذهبت إلى القاضي وقلت فلان سارق، أليست هذه شهادة؟ فإذا جاء شاهد وقال شهدته يسرق ورأيته يسرق، أليست هذه شهادة؟ فالشرع جوز الشهادة في متاع الدنيا الزائد، فكيف بدين الله عز وجل الذي يكون لا يوصله إلا عن طريق الشهادة؟ هذا أدب الشرع جزاك الله خير. يقول فيه اسمع، يقول الإمام الترمذي عليه رحمة الله: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال، حتى يقول بعض الناس: أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد، فلو كان خيرا كان كالخير كله، ولكن شيطان الحديث مريض، والابن معين في الرجال مقالته فيسأل عنها والمليك شهيد، والقصاص شهيد والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة، وإن تك زورا فالقصاص شديد. طبعا لا لم يهج ورد عليه ابن عبد البر في جامع بني عين وفضل بآلات شهر أيضا. وقد عاد بعض من يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال. انظر إلى كلام السلف، سبحان الله، السلف عليهم رحمة الله تعالى لا يفعلون إلا ما فيه خدمة للدين. وانظر إلى سنة الإمام الترمذي حيث يستدل عن جواز العمل بنساء السلف، ليس كعادة المتأخرين يبحثون له عن المبررات العقلية والنظرية بعيدا عن سنة السلف. لا، ما دام هذا وجد في كلام سنة السلف من غير إنكار بينهم، فهذا يقول أنهم أمر مشروع يستبعد جدا، بل يستحيل أن يتواطأ السلف على أمر غير مشروع. وقد عاد بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس، قد تكلم في معبد الدهن، وتكلم سعيد بن جبير في طرق ابن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن مبارك ويحيى بن سعيد القطان ورفيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي، وهؤلاء أئمة الإسلام وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعف، فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا نصيحة للدين للمسلمين، لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين بعث كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا. تثبيتا ولا تبيينا؟ أنا عندي تثبيتا، لكن أنا أتصور أن الصواب تبيينا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال، كما ذكرنا إن إذا كانت الشهادة تكون في الأموال والحقوق حقوق الدنيا الزائلة فكيف بالدين؟ هذا أحق وأولى. يقول ابن رجب عليه رحمة الله: مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجلسة والتعديل جائز. قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. لماذا؟ نعم في خلاف؟ لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من دليل الغيبة، وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة خاصة مصلحة خاصة للمصلحة الدنيوية كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نداء، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أو. وروى أبي حاتم بإثنان عن الباز بن أسد قال: لو أن لرجل على رجل عشرة دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عليه، فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة كمن يستشير في نكاح أو معاملة. وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: أن معاوية صعلو كل ملل، كما سألته أن معاوية خطبها وأن أبا الجهل أيضا خطبها، فالرسول عليه الأشار على يتقال أما صعلو أما معاوية صعلو أي فقير، والصعلو هو معناها معروف من دونه، أن معاوية صعلو كل لا مال لك، وأن أبو جهل فلا يضع العصا عن حاتقه، والعصا لمن عصى. وأيضا الرسول عليه الشرع أمرنا أن لا نقبل الخبر إلا من العدول، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، ولا يعرف العدل من غيره إلا بالسؤال. واضح؟ وإذا جوز الشرع السؤال فقد أجاز إجابة. واضح؟ فبالضرورة يجوز الكلام في الرجال لأنه لا سبيل لمعرفة العدل من غيره إلا عن طريق شهادة الشهود. وكذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم علي وأسامة في فراق أهله كما في قصة الإسك المعروفة، لما قال أهل الإسك ما قالوا، ولهذا كان شعبته يقول: تعالوا حتى نغتسل الإنساء، يعني نذكر الذبح والتعديل. وذكر ابن المبارك رجلا فقال: يكفي زد. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن تغتب؟ قلت والجهل كل حته كل وقت، في مثل عندنا ثلاثة يحبوا ربع الأئمة، زيد بن معين لما سئل عن محمد بن زكريا فقال ثقة، فقيل له إن ابن عرعرة يقول إنه ضعيف، قال: قل ابن عرعرة اذهب ابرع، روح ابرع، مش تعمل الموضوع ده، مش شغلتك. ده أحسن رد على هؤلاء المتفقين على العلم. الآن كلنا نقول: هل عيد معلوم له وقت التابعة على علاكي وليس كذلك في إثنى الصعيد؟ هل يقول له: يقول له: نعم، شوف لك اشرب البحر ولا حاجة، ينفعش نرد على كل تعليق البول. قال: اسكت، إذا لم يبين السيف فيعرف الحق من الباطل. وكذا روي عن ابن عليا أنه قال في الدرع: إن هذا أمانة ليس بغيبة. وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أبا مسهر يسأل على ذلك جرب ويهم ويصحب، فقال: أبين أمره. فقلت لأبي زرعة: أترى ذلك غيبة؟ قال: لا. وروى أحمد بن مروان المالكي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي اللي هو أحمد بن حنبل، فدعا الأبي يقول: فلان ضعيف وفلان ثقة. فقال أبو تراب: يا شيخ، لا تغتب العلماء، ليس عامة يعني الناس اللي هم عندهم مخصوص نظام لكل الناس يتصورون ان كل من اعتلى منبرا او اطلق لحية هو امام ائمة المسلمين، فاذا قال يسمع له، واذا تكلم فلا يتكلم الا بوحي. في ناس عندهم حتة حسن الظن دي، وكان هذا موجود في بعض المتقدمين من غير النقاد بطبيعة الحال، كما جاء عن الحاكم المغيب وعن قوله في بعض العلماء: كان بابه السلامة يصدق كل الناس، كما قيل في أبي العالية الرياحي. ومن الشافعي يقول: أحاديث أبي العالية الرياحي كلها رياح، مش حاجة. قال العلماء: إنما ترك الأئمة ما يروي مناصير أبي العالية الرياحي لأنه كان يصدق كل أحد، كل واحد يحدوش يصدق، ما عندوش حتة النقد. هكذا في كل زمان المناكال في فئة كده عندهم حسن الظن للناس، ما يحبوش يكذبوا حد، يطلع كل مسلم يغلط معقولة مسلم مش ممكن؟ في مسلم بيفسق، في مسلم بيفسق، لكن بيفسق طبعا يعرف ما يصيب المصيب وما يخطئ المخطئ، ولو كان من الأمناء الصادقين. نعم. طب بص يا شيخ، ده انا حتى قلت بص مش هتفتحها علشان بعض الاخوه يقولوا نفهم. هتاخد كده انت
قلت
لازم تكون عارف. غير بعديها زي
لا عندنا
تفضل يكون في اخطاء غير غيرها. لا يعني زعل. جزاك الله خير. مش باينه بقت نجيبه. قال لا. لو قلت ابو يوسف قلنا
وحضرتك
فقلت لابي بسرعه. مش صح يا اخي؟
فقلت لابي
بسرعه. انا عندي هو بسرعه. هي انت عندكم نسخه بتاعتكم اصلا. سبحان الله. جزاك الله خير. فقال أبو تراب يا شيخ لا تغتب العلماء وفتكب الحكم لك خبجة بهيبة أعطونا بيبهالك. فقال يعني أحمد الحنبل فالتفت أبي إليه فقال ويحك هذه نصيحة ليس هذا بهيبة. وقال محمد بن بلدار الثبات البرجاني قلت لأحمد الحنبل إنه لا يشتد علي أن أكون فلان ضعيف من كذاب. قال احمد اذا سكت انا وسكت اذا سكت انت وسكت انا فمن يعرف الجاهل الصحيح من السخيف. فاحنا ما عندك هو اذا العلماء كلهم سكتوا مين هيتكلم؟ اذكر مره من المرات ايام كنت في الكليه في ناس يعني اذا احب قوما كلم الاخرين ولا يشعر يعني فينا تمشي على قانون لك إذا لم تكن معي فأنت ضدي. ممكن ما كنتش معك لو غيرك ولا مع غيرك. ها؟ على رأي على مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر سكة الفرقة كلها. ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يفك الموت وأنت على ذلك. فأيام كنت في الكلية أنا كنت بروح في تجربة الحياة كنت بروح الكلية كده بين الفينة والفينة. استخدم بوت فقط. فبصلي الدخل في المسجد ثلاثة واحد جديد ورقة من الشباب الثقن من هناك ده ثلاثة الورقة فيها حديث التجس من دان نفسه وعمل لما معبى الموت والعاجز من أقطع نفسه هواها وتمنى على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخر صدق رسول الله. فقلت يا أخي أكل ورق على ما هي عليه ولكن شيل قال رسول الله وصدق رسول الله يبقى حكمة ها وخلاص زعل كأنه يعني هذا الأمر يعني لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. فأنا روحت كان الشيخ محمد عمرو حفظه الله عامل بحث في هذا الحديث قلت له يا شيخ عايزين نلخص القول في الدوت عشان ندين للناس. فإداني بحث كده ولخصته وخدت ورقة ومسكاب وعملت ورقة وزعتها للناس إن الحديث ضعيف وما أعرفش مين كذب. بصيت لقيت يا أخي الأمر ازداد. قال الله تعالى يا ابتلينا إزاي ترد على مسلم؟ أخوك المسلم إزاي ترد عليه؟ قلت له يا أخي الخطيب البغدادي رد على البخاري. ها؟ والبركات رد على مسلم المسلم. وده مش مسلمين عندكم ده حد اسمه مسلم يعني اسمه مسلم. فطبعا كثر الجدال لحد ما قلت له يا اخوان والله انا ما اعرف ان كتب الورقه دي ملته ايه ولا اتجاهه ايه ولا فكره ايه. انا بقول لحد ما راعي وخلاص ليس بكلام النبي عليه الصلاه والسلام بصرف النظر على القائمه وبصرف النظر على صاحب هذه الورقه. فنزل انها استعظمت ان تخطط مسلم لكن يعني إذا كنت إذا كان يحبك كما يقول الحكيم حبك شيء يعني ويقيم ليس كما يروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ليس من كلام الرسول الأجبة هي أنه من كلام بالدرجات هذا أفضل ما في الباب. ومن أحب شيئا استعبده ومن كره شيئا عاده وأذى. إسماعيل الخصبي حدثنا عبد الله بن أحمد قلت لأبي لا تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة أيسعني أن أسكت عنه أم أحذر منه ولا عنه ولا عندي عنه بل ماشي يجوز. فقال أبي إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال نعم تحذر عنه. الله اللي عندك ولا عندهم قد إيه محطة من غيره توقعه تستصار ساق ولا صار يجوز يعني يجوز. يقولون ان حروف الجر يجوز ان يحل بعضها مكان بعض وان كان لكل حرف معنى خاص به لكن يتوسع الامه في ذلك. يقول لك السعودية يقول لك اتصل في اتصل في اتصل على اللي هم الطالبان يقول لك اتصل في يعني اتصل بي انا قلت اتصل بي السعودية اتصل علي وتقول لبنانيين اتصل اتصل في مختلفهم رحمة. لما أخلق يقول إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها تحذر عنه. ما معنى هذا الكلام؟ لما أخلق يفرق بين المبتدع وبين الداعي إلى البدعة. فالذي عنده بدعة ولكنه كان في شره وما بيتكلم بها وما بيدعو الناس إليها فهذا الأفضل أن يخمس ذكره حتى لا يغتر الناس ببدعته. أما إذا كان يدعو إلى بدعته ويجهر بها فهذا الذي ينبغي أن تحذر منه. ولهذا لم احتج بعض الأئمة يعني البخاري ومسلم وغيرهم بأحاديث بعض من وصل للبدعة زي قتادة ما هو رمي بالقدر وبعض الشيعة ونحو ذلك ولكنهم لم يكونوا إيه دعاة إلى هذه البدعة فلنا روايتهم وعليه بدعتهم إذا كانوا صادقين معايا. أما الداعي إلى البدعة فلا يسع من يعرف بدعتهم السكوت عليه بل ينبغي أن يحذر الناس من شره. معايا مفهوم هذا الكلام؟ والعلماء تركوا الرواية عن الداعية إلى البدعة إخمادا لذكره قد يكون صادوقا لا يكتب واضح ولكنه يجي بالبدعة فتعرف الأئمة الرواية عن مثل هؤلاء حتى لا يقال إنهم نحن يروا عن الكرابيسي مثلا المبتدع أحمد إذا روى عنه فهذا يدل على إيه أنه يرضاه ويغتر بذلك الناس معايا مثل هؤلاء ينبغي أن يخمد ذكرهم ولا تكون زمان ومكان فلا تكون زمان ومكان ما جيش أنا واحد مبتدع عمل كتاب كويس عمل كتاب مثلا في الفقه ملوش دعوه بدعته ولا بيتكلم عن القضيه الفقهيه مجرده ما فيش انا عندي هذا الكتاب على الملا لان الناس لا يميزون الناس لا يميزون لا يعرفون انك لا تقصد مدحا في بال المعلم وانما يختلف عليهم الحاكم بالنادر فيظن انك تمدح مذهبه ورايه وعقيدته من جمله ما تمدحه بل ينبغي عليك أن تظلم رأيه الخبيث وأن تجاهر بذلك وأن تعلن ذلك على الناس بخلاف كما قلت الرجل المكن الرجل الذي اتحاد رجل عنده بدعة كده في ساكت دوت من الأفضل أن تخمل ذكره ليه؟ لأنك انت بتتكلم على ايه؟ هتبص تلاقي الناس هيروحوا له الكلام ده اللي انت بتقوله ده صح، هيقعد معاهم يكلمهم ويفهمهم. ولذلك كان من الحكمة ألا بعض الناس يجي يعمل كتاب في الرد على بعض أهل السنة، هو كتاب مضمون طبعا طبعا منه 500 نسخة ولا حاجة في ناحية من النواحي النائية، فيجي بعض الناس يقف على الكتاب يروح عامل كتاب الرد في السهم المصير الكلام ده كله في الرد على الخطيب ويرد عليه، فهو يعمل اللي بعرف هو اللي اهل البدع يحبون ان يرد عليهم. اهل البدع قديما وحديثا يحبون ان يرد عليهم. ليه؟ عشان يشتهر ذكرهم. يشتهر ايه؟ وديه فكرة الاعلانات دي فكرة قديمة. ايه فكرة الاعلانات دي؟ هو بيديك جايزة او بيديك ورقة فيها اعلان، الورقة دي بتديها لعمرو دينا تقضيها صديقه يديها بعد صورها ويوزعها انتشر الخبر صح؟ كذلك اهل البدع ليسوا لا يبدون حبة يقنعون بها الناس، فيضطرون الى اشاعة الدوامع. بيجي بعض البسطاء المسلمين يسخن شوية كده ازاي رضي ازاي ده عاملين بقى فلان ابن فلان ده بيقول كذا وكذا وكذا ممكن تعمله ده دلوقتي ده يروح يجيب حديث مدفون في الكتب القديمة لا يعرف ولا يسمع به احد يقول ايها الناس هناك حديث موضوع خرجه مؤلف فلان في جزء حديث فلان وهذا الجزء ليس مطبوعا بل هو مخطوط وانا اذكره لكم حتى احفظكم منه يا اخي كفاك الله المؤنى والحديث غير معروف انت كيف عرف الناس هذا بيعمل دعايه لحديث ضعيف يا اخي عرف الناس الصحيح عرف الناس الصحيح حتى يعملوا به وكما قال عليه المديني او عبد الله القرن المبارك ما اذكر في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضعيف فانت جاي تعمل دعايه لحديث ضعيف بحذر بينها الناس يا اخي بشرهم بالحديث الصحيح اكثر الناس يعرفون الصحيح من يعرف الضعيف لكثره الذين يتناقلونه ولذلك جاء الحديث في ذم نقل الخبر كما في الحديث المعروف المشهور من حدث عني بحديث يرى انه كذب هو احد وكثر المرء يستجيب ان يحدث بكل ما سمع هذا مرسل لكن مجرد التحديث والنقل فيه اثر عظيمة والافضل انك تسكت وتميت الخبر ولا تنشره وكلام السلف وقد خرجه خرج ذلك كله ابو بكر الخطيب في كتاب الكفايه وغيره من ائمه الحفاظ وكلام السلف في هذا يكون ذكره جدا وذكر الخلال عن الحسن بن علي الاسكافي قال سالت ابا عبد الله يعني احمد بن حنبل عن معنى الغيبه قال اذا لم ترد عيب الرجل يعني واحد يقول فلان ضعيف او اثنين بضعفوه واحد اراد بالتضعيف ضعف الروايه والنصح للامه واخر اراد بالتضعيف القدح فيه وذنه وعيبه فهذا قال ضعيف وهذا قال ايه ضعيف ولكن الامر يرجع الى نيتك انت بقى والله سبحانه وتعالى حسيبك ان كنت يقصد بها وجه الله فلك اجر عند الله عز وجل ان شاء الله وان كنت تقصد القدح والذم المجرد النصيحه فهذا هو الغيبه المذمومه قلت فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان يخطئ قال لو ترك الناس هذا لم يعرف صحيح من غيره وخرج البيهقي من طريق الحسن بن الربيع قال قال عبد الله بن المبارك المعلى بن هلال هو الا انه صحيح كده يعني الا انه الا اذا جاء الحديث يكذب يعني هو بيمدحه لك هو ويقول كويس لكن في الحديث فضل هذا كمان وده يدل على ايه ان الحديث شيء ونقل الرواية شيء والصواب شيء آخر. الرجل قد يكون صالح بل قد يكون من أهل العلم ولكن ما بيقص كله. فإنه يجي الخبر يغلط عشان هو بقى الصالح ما يغطي. ده الإمام يحيى بن زيد القطان يقول لم أرى الصالحين أكذب منهم في الحديث. إزاي في الصالح يجب أن يكون كذاب؟ يقصد بالكذب هو الخطأ، يعني الصالحين لكثرة الصلاحين ولعدم إتقانهم للعلم لأنهم زاهد مبارع يعني لا يصل العلم ولا يستفيد منه ولا يحققه. فلصلاحي يحصل ظلم لكل الناس، ولصلاحي لا يحفظ أسانيد بل يحفظ متون. يأتي بكلام الحسن يجعلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أبي صالح كما قيل لبعض الناس. كل حديثك عن أنس بن مالك مرفوع، يعني عن أنس بن مالك عن رسول الله، عن أنس بن مالك عن رسول الله، عن أنس بن مالك أبي صالح. فقال له هل الحديث إلا عن رسول الله؟ أنا مش متصور، هؤلاء مش متصور ممكن يقول في حديث عن إن يجي عند أنس يبقى بيتكلم أنس. لا، هذا أنس قال حاجة زي الشيخ المصيعة عليه رحمة الله بلغنا عنه أنه كان مرة سنة استسأل عن حديث فقال هو حديث ضعيف. فجاء واحد من الصالحين لحديث النبي قال له يا شيخ